بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجنائز: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رضي الله عنه: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. سمعنا هذا الحديث الذي روى الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي تصرخ عند المصيبة تصيح، والشاقة التي تمزق ثوبها وتشق ثوبها إذا حلت بها مصيبة، والحالقة أيضا هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. وهذا العمل عمل سيء، لأن فيه الاعتراض على الله جل وعلا في تدبير خلقه وقضائه وقدره. وكان العرب في الجاهلية يكثر عندهم الصياح في المصائب، وبخاصة عند النساء، يسعد بعضهم بعضا التي لم تكن عليها المصيبة، تسعد اللواتي أصيبن بالمصيبة. وحتى إذا أصابها هي في المستقبل مصيبة تسعدها النساء تلك، ويسمون هذا الإسعاد، أن هذه تسعد هذه أو هؤلاء النسوة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تبرأ وبرئ من الصالقة التي تصيح وتصرخ عند حلول المصيبة أو تشق ثوبها. وكان العرب يتمدحون في شق الثوب، ويقول شاعرهم: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الثوب يا ابنة معبدي. فهم يتواصون بهذا، فجاء الله جل وعلا بهذه الحنيفية السمحة، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم للقضاء على ظلمات الجاهلية من الشرك والمعاصي. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة لله وحده، وحذر مما يضاد أمر الله سبحانه وتعالى. وقال في الحديث الآخر: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية يقول قائلهم: وسنداه وجبلاه وركناه، وأمثال هذه التي يندبون بها أمواتهم في ميتهم في المصائب. وفي هذا الحديث الذي سمعنا برئ صلى الله عليه وسلم من الصالقة والشاقة والحالقة، لأن ذلك إنما يكون اعتراضا على الله جل وعلا في تدبيره وخلقه وقضائه وقدره. والشأن في المسلم أن يسلم لأمر الله جل وعلا. ولهذا أثنى الله على الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبين ما لهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ويرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أغمي عليه في أي حالة موته رضي الله عنه، فلما أفاق وسمع صراخ جارية فقال أنا بريء من هذا، أنا بريء ممن تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتواصون يوصي بعضهم بعضا بعدم الصراخ في المصيبة وعدم لطم الخدود وشق الجيوب، وكان ذلك من أعمال الجاهلية، حتى ربما يوصي بعضهم من يبكي عليه حولا، كما يقول ذلك الشاعر الذي صار صحابيا رضي الله عنه وأرضاه، يقول لابنته إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. لكن الإسلام جاء بمنع ذلك كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بسبب أن ابنا لإحدى بناته في النزع ودعته وقال أرسل هذه أن تصبر فإن لله ما أخذ له ما أبقى إلى آخره، وألحت وجاء فحمله بيديه وإذا نفسه تتقعقع كالشن في صدره، فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما هذا إلى آخره كما هو معروف. فقال الصحابي ما هذا؟ قال إنها رحمة، إن الله لا يعذب هذا، لا يعذب بالعبرات، وإنما يعذب بصياح اللسان والصراخ. أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ودمعت عينه حصلت عنده العبرة. فالذي يدعي أنه لا يبالي بذلك ليس أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن التسخط والاعتراض على تدبير الله جل وعلا في خلقه وقضائه لعباده، هذا هو الذي تبرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن يقوم بعمله. والإنسان لا بد كما قال صلى الله عليه وسلم إن النفس لا تحزن، القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. الإنسان لا يملك أن يمنع حزنه أن يحصل، ولا يملك أيضا أن يمنع عينه أن تدمع، لكنه يملك أن يطلق فمه ويمنع لسانه أن يقول شيئا لا يرضاه الله جل وعلا من عبده، فإن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها في أرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة ذهبت إلى الحبشة مع المهاجرين الأول لما اشتد أذى قريش على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إلى الحبشة وعدنا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر، وكان ملك الحبشة ملكا عادلا لا يظلم من في أرضه، ويبدو أن هذا أيضا قبل إسلامه رضي الله عنه. ولما ذهبت إلى الحبشة أم سلمة ذهبت مع زوجها أبي سلمة، وأم حبيبة أيضا ذهبت مع زوجها، وعادت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلموا أن ما كانوا يخشونه من قريش قد كفاهم الله إياه بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هاجر معه من الصحابة للمدينة، فجاءت وكانت تتحدثان والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فتحدثت عما رأت في الكنيسة، كنيسة نارية في بلاد الحبشة، وذكرت حسنها وحسن ما هي عليه، وذكرت ما رأته فيها من التصاوير، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو النبي، يعني هؤلاء الكفار بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، ثم قالوا أولئك أي هؤلاء القوم الذين يفعلون هذا الفعل شرار الله، شرار الخلق عند الله جل وعلا. هو يذكر هذا ليحذر المسلمون ولتنقل أم المؤمنين وأم المؤمنين ما سمعتاه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه التبليغ عن الله جل وعلا وعن رسوله، لأن النبي وفي حديث آخر قال لعن الله اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا إلى يحذر ما فعلوا. وتذكر عائشة رضي الله عنها إنما لم يبعث قبر النبي يدفن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يبنى على قبره مسجد، هكذا قالت. وقد جاء في الأخبار فيما بعد أن الأنبياء إذا مات الواحد منهم يدفن في الموضع الذي توفي فيه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
في بعض ألفاظ الحديث يقول تقول يحذر مما صنعوا، لكنه صلوات الله وسلامه عليه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر قذة بالقذة، فقال الصحابة يعني اليهود والنصارى قال نعم، وفي لفظ قال فارس والروم، فقد فعل الناس المسلمون بنوا المساجد على القبور قديما وحديثا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما بعث أبا الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى قبرا مشيدا إلا طمسته ولا صورة إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فبنيت المساجد على القبور في كثير من بلاد العالم الإسلامي، بعضها بني على غير قبر وإنما أدعي أن ما في داخله قبرا. يوجد هذا في أكثر البلاد الإسلامية خارج جزيرة العرب، وقد يكون أيضا في داخل جزيرة العرب، يبنى المسجد، إما يبنى المسجد بعد وفاة الشخص ثم يدفن ينقل الميت ويضع في القبر في المسجد، أو إذا مات وقبر بني على القبر بنا، وكل ذلك لا شك أنه محرم. فالآن تجد من غرب العالم الإسلامي إلى شرقه يمكن أن يقال الذي لم يحصل فيه بناء على المساجد على القبور هي المملكة العربية السعودية، والظاهر اللي أيضا أن اليمن كذلك ما كانوا يفعلون، وبخاصة الزيدية ما كانوا يبنون على القبور أضرحة، وأما كثير من الناس يبنون. في المغرب الأقصى بني مسجد بعدما مات محمد الخامس، بني مسجد كبير ووضع مكان لمحمد الخامس، ونقل جثمانه من مكانه الذي وضع فيه مؤخرا إلى ذلك المسجد الذي بني لهذا الغرض. وليس هذا خاصا بالمغرب، في مصر المقال القبور مبنية بناء كبيرا، وفي مسجد ما يسمى بمسجد الحسين، لكن هذا لا صحة لما قيل إنه فيه الحسين أو فيه رأس الحسين، لأن هذا كله باطل وكذبه العلماء وعلفوا فيه المؤلفات بتكذيب هذا الخبر، ومع ذلك باق هذا الأمر. فنسأل الله أن يصلح على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم فهمت عائشة رضي الله عنها أنه قال ذلك تنبيها للناس ألا يبنوا على مسجده صلى الله عليه وسلم بناء مسجد على قبره. أدخل القبر في المسجد في أواخر عهد الصحابة، أدخله الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة، لأنه لما وسع المسجد من جهة قبلته أدخل حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، ثم وضع على المسجد قبر على داخل القبر بناء، صار كأنه مثلث في الداخل، لا يكون يسر الإنسان أن يتوجه إلى القبر توجها. ومع ذلك السنة للإنسان إذا ذهب للمدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه وقبري صاحبيه، إذا أراد أن يدعو لا يدعو باتجاه القبر، إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا يتوجه إلى القبلة، والأحسن أن لا يدعو في الموقف حتى لا يشتبه الأمر على الناس، وإنما يفعل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الواحد منهم إذا جاء يسلم لا يزيد على السلام عليكم. وكان عبد الله بن عمر إذا جاء يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتحول إلى قبر الصديق فيقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم إذا تحول إلى قبر أبيه قال السلام عليك يا أبتاه. لا شك أن الصحابة أعرفوا بقدر محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر خليفتيه أبي بكر وعمر، ولذلك يحسن بالإنسان إذا زار المدينة أن يقلل من الكلام، لا يزيد على السلام، إن زاد وقال أشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فلا بأس، لكن التزام ما كان يفعله الصحابة هو الأولى، حتى لا يتجرأ الإنسان بالزيادات لا أصل لها. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا الذي أشرت إليه، يعني ليس من هدينا ولا من السنة التي نسير عليها ولا من الطريقة التي هدانا الله جل وعلا إليها، ليس من هذا أن يشق من أصيب مصيبة الجيب ويلطم وجهه ويصرح المصيبة، ليس منا من شق الجيوب ورطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية ومنى دعوى الجاهلية ومصيبتاه وكرباه وفلان وفلان صاحب هذه هذا المتوفى. واللي يفعل هذا ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان في أمتي هم بهما كفر، النياحة على الميت والفخر بالأحساب. الذي يفتخر بحسبه وأصله وأنا كذا وأنا كذا أو ينوح على الميت، هذا هديه مخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي أخبر أن هذه الصفات من صفات الكفر، وليس معناه الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر المنافي لكمال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى المقاتلة بين المسلمين نوعا من الكفر، وليس معناه أنه الكفر الذي يجعل صاحبه من الكافرين، وإنما هو من الكفر كفران هذه النعمة العظيمة التي من الله بها على المسلمين بما هداهم له من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الآخر: استباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ينبغي أيضا للواحد أن يحسن، وإن كان هذا ليس موضعه، أن يحسن التفريق بين الكفر. فليس معنى كل ما قيل إنه كفر معناه كفر ككفر اليهود والنصارى والمشركين، وإنما يكون بسبب فوات بعض خصال الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فليس معناه أن هذا كفر، أي أن الإنسان صار من الكافرين. ولهذا ينظر أيضا في من يقول بخلق القرآن، لا يقال أن هذا كفره ككفر اليهود والنصارى والمشركين. فإن كان السلف كالإمام أحمد بن حنبل ومن معه لما قيل لهم قولوا القرآن مخلوق، قالوا هذا كفر، لا يقصد بهذا أنه الكفر المخرج من الملة. ولهذا كان أحمد وهو يعالج في إزالة اللحم المتيبس من الجلد الذي حصل له بين يدي المعتصم، كان رحمة الله عليه يقول: اللهم اغفر للمعتصم. ولو كان يرى أن المعتصم كافر ما قال هذا الكلام. وكذلك لم يروى عن الإمام أحمد أنه قال: لا تحل الصلاة خلف المعتصم ولا خلف المأمون، وهما كان قام بنصرة القول بخلق القرآن. وهو إن أحمد رحمة الله عليه قال هذا كفر، لكن لا يعني كفر خروجا من الملة. ولهذا فالخوارج مثلا الأباضية يقولون القرآن مخلوق، هذا هو المذهب السائر عندهم، هو مذهب المعتزلة. والمعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، ويقال إنهم أيضا على ضلال، لكن فرق بين ضلال وضلال. فيه ضلال كفر كضلال النصارى الذين أمرنا في صلاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن صراط هؤلاء صراط كفر.
نعم، أحسن الله إليك. ضابط التكفير أحسن الله، ضوابط التكفير دمك أشرت إليها أحسن الله إليك.
ينبغي للواحد أن لا يكون جريئا للتكفير. الناس الآن صاروا يكفرون الوهابية، المملكة السعودية، وإن كانت كلمة الوهابية ما انتشرت إلا في الوقت الحاضر، ولا لا يقال لهم الوهابية، فيه وهابية خوارج في المغرب. قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن ما يقال في الرد على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلاميذته، الرادون عليهم يريدون أن ينفروا الناس منهم ويقولون هذا مذهب خامس، رغم أنهم كانوا يتبرؤون من تسمية أنه مذهب خامس، ويقول علماءهم أبناء الشيخ محمد رحمة الله على الجميع نحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يقولون وفي الأسماء والصفات على مذهب السلف، مذهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وطبقة هؤلاء. من أنكر شيئا من أمور الشريعة جاء منصوصا عليه شرعا فأنكره، هذا يقال كافر. فمن أنكر الصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام أو الحج يكفر. من قال إن معنى لا إله إلا الله أنها لا تقتضي منع دعاء غير الله، لأن من استغاث بغير الله وذبح لغير الله هذا يعتبر كافر، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إلا أني أنصح الشباب جميعا وغيرهم ألا تكون عندهم جرأة على التكفير. يمكن أن يضل الإنسان يكون ضال، لكن إذا قال لشخص كافر ولم يكن حقا كافرا رجع هذا التكفير إلى القائل، المسألة خطيرة. إذا قال أحد لآخر يا عدو الله أو فلان عدو لله ولم يكن ذلك الشخص كذلك رجع هذا الوصف إلى القائل، إلى هذا يحسن للإنسان أن يكون متأنيا متدريا في إصدار الأحكام على الأشخاص المعينين. ولا مانع أن يقال من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كافر، لا تقل لكن لا تقل فلان. من استحل دعاء غير الله فهو كافر، إلا إذا علمت أن إنسانا يدعو غير الله. فالذي يقول يا محمد أغثنا ألا ترى ما نحن فيه ألا تفرج كربنا، هذا لا شك هذا هو الشرك الأكبر. إن مات على ذلك مات على غير ملة الإسلام. نعم،
أحسن الله إليك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وقيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
في هذا الحديث بيان فضل شهود الجنازة، من صلى على جنازة تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وهي داخلة في حدود في حقوق المسلم على المسلم التي جاءت في حديث آخر، حق المسلم على المسلم خمس، منها أن يحضر جنازته، ومنها ما هو دون ذلك، أن يرد عليه يسلم عليه ويشمته إذا عطس إلى آخره. فهذه من الحقوق الإسلامية، والحقوق الإسلامية بعضها حق متعين كبير، وبعضها إنما من يقصر فيه يفوت ذلك الأجر. صلاة الجنازة لا شك أنها واجبة على عموم المسلمين، لكنها وجوب كفاية إذا قام بالصلاة من يكفي، لم يأثم التاركون الذين لم يحضروا لصلاة الجنازة، غير أن من حضر لصلاة الجنازة فصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له من الأجر خيراطان. فسئل النبي ما الخيراط؟ قال مثل الجبل. وفي رواية مسلم كما ذكر المؤلف أصغرهما أكبر من جبل أحد. هذا فيه ترغيب كبير، فيه مواساة لأهل الميت ومؤانسة لهم، وفيه أداء من الحقوق التي على الإنسان لأخيه المسلم المتوفى، وفيها اكتساب الأجر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على الجنازة ولا يتبعها حتى يدفن، يعني لا يتعنى ذلك، وإلا فالإنسان مع جنازة تخصه لا شك فيتبعها. ولم يبلغه الحديث هذا، فلما بلغه قال لقد أضعنا قراريط كثيرة، يعني ندم، كان بوده أنه ما ترك جنازة يصلي عليها إلا واتبعها حتى تدفن ليفوز بهذا الأجر الذي ذكره المبلغ عن الله رسالاته صلى الله عليه وسلم. ما أحسن أن الواحد إذا علم أن أحدا من أصدقائه أو قرابته توفي له قريب ولم يكن عنده ما يمنعه أن يشارك أهل الميت بالصلاة عليه والسير معهم حتى يدفن، يكسب أجرا، ويظهر إحسانه أحسن إليهم، ويشعرهم بتعاونه معهم ومواساتهم، ففي ذلك خير كثير. ثم إن الإنسان إذا عود نفسه في المناسبات هذه لا يقول ما لا أذهب إلا لجنازة تخصني. الشأن في المسلم أن المسلمين يخصونه جميعا، إذا لم يكن لديه مانع فيحسن أن يقوم بالسعي للصلاة على الجنازة حتى يفوز بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه من الثواب. نعم.
صلى الله عليك. السفر من بلد إلى بلد لحضور الجنازة
لا يظهر لي ما يمنع من هذا، لأن النبي لم ينهى عنه إذا لم يكن عليه مشقة. ويجوز للإنسان أن يسافر من بلد إلى بلد لزيارة من يحبه في الله، فإذا ذهب من بلد إلى بلد ليصلي على جنازة ويفوز بتحصيل ذلك الأجر والثواب فلا بأس، لأن النبي لم ينهى عن ذلك، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه البر، فالأصل باستمرار جواز عمله.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الزكاة هي أحد أركان الإسلام، أحد قواعد هذا الدين الأساسية التي يقاتل الناس لأدائها. وخل أن تجد آية في القرآن الكريم فيها ذكر الصلاة إلا وتجد أن الزكاة معها، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يتكرر اقترانهما. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وعني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، يعني ليس لي منهم إلا الظاهر، والسرائر أمرها موكول إلى الذي يعلم السر وأخفى. الزكاة شرعت كما أشار إلى معناها هذا الحديث لتأكيد التعاون بين المسلمين، ليشعر الغني أن في ماله حقا للفقير، وليحس الفقير بتعاون وتعاطف الغني معه حتى تزول الأحقاد ويسود التعاون وتشيع المحبة والإخاء. النبي صلوات الله عليه وسلم عليه لما توفي ترك بعض العرب دفع الزكاة، وقالوا أطعنا رسول الله ولسنا باذلين أموالنا لأبي بكر. فقال الحطيئة بيت قصيدة منها قوله: أطعنا رسول الله إذ كان ديننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا بات بعده، وتلك لعمر الله عاصمة الظهر. وأراد بعض الصحابة أن لا يقاتلوا مانعي الزكاة، وقالوا: كيف نقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وصلوا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة لحق المال، والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الذي تعقل به البدن أي البعير، لقاتلتهم، كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ثم استجاب الصحابة رضي الله عنهم لرأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجردوا السيوف وجيشوا الجيش وقاتلوا من ارتد من العرب، فحصلت حروب الردة وانتهت بانتصار الحق. وفي بالنسبة للزكاة لا شك أن أمرها عظيم. الله توعد الذين لا يؤدون الزكاة بالعذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكفى بها جباههم وجنوبهم إلى آخر الحديث إلى آخر الآية. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب زكاة مال، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع، يعني صل صلا عظيما، فيفر منه فيطرده حتى يدركه فيتقيه بيده جل يقومها هذا الصل الأفعى، وهو يقول: أي صل أنا مالك أنا كنزك. يكون هذا إلى أن يقضي الله بين العباد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال يصفح صفائح ويصفى في النار ويكى به جنب صاحب المال وجبينه وظهره كلما برد يعيد النار حتى يقضي بين العباد. فأمر الزكاة من جانب العقوبة عظيم، وأمرها في المواساة للأمة وإغناء الفقراء عظيم. ولو أن الأمة الإسلامية الآن حققت بذل الزكاة بذلا دقيقا لربما لا يوجد فقير في الأرض من المسلمين، لكن لما صرف حكوماتهم لا تحكم الشريعة ولا تعاقب من يخالف الشرع بعقوبات الشريعة، تجرأ الناس على مخالفة الشريعة لأن الحكومات تخالف الشريعة، وربما صار بعض الناس يستنكر إصدار الأحكام الشرعية لعقوبات من يتعدون حدود الشريعة، فالله المستعان. هذا الحديث العظيم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأن النصرانية كانت شائعة في اليمن، لأن اليمن مجاور للحبشة، والحبشة كانت قد شاعت فيها النصرانية، وكانت النصرانية انتشرت حتى في نجران. ولهذا لما جاء وفد نجران وكانوا على النصرانية قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسوله، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك أن تختار أحسن المال. لا شك أن في المال بعضه يساوي ثمنا كثيرا وآخر يساوي أقل من ربع ثمن لا، فربما كان جمدا شريفا يساوي ثمن عدة جمال، ربما كانت ناقة تساوي بثمنها عدة أنياق، وهذا قصدي في القديم. وأما المباهات العصرية وعلى الإسراف في غلاء الإبل بمئات الآلاف لا شك أن هذا من عبث الناس بالمال. فقال عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أفضل المال. إذن الواجب في الزكاة أن يؤخذ المتوسط، لا يؤخذ أرض للزكاة ولا يؤخذ أشرف الزكاة أرذل المال ولا يؤخذ أشرف المال، وإنما ينظر في الوسط لكن لا يؤخذ في الزكاة المعيب. فقال وإياك وكرائم أموالهم، ثم حذره من احتمال الظلم فقال واتق دعوة المظلوم، إياك أن تأخذ ما لم تطب به نفس المزكي قصرا فتكون بذلك قد ظلمته، فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بين دعوة بينها وبين الله الحجاب. في حديث إن الله قال وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ودعوة المظلوم حتى لو كان المظلوم كافرا فإن دعوته تستجاب. ولهذا فإن الله جل وعلا لما حرم الظلم على نفسه كما في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح حرمه على الناس، والظلم ليس محرما على المسلمين فقط بل محرم على بني آدم عموما، لا يحل لأحد أن يظلم أحد، لكن الكافر إذا ظلم ما هو عليه من الكفر أعظم ظلما. إنما إذا ظلم الناس وظلم نفسه بالكفر يكون عذابه أشد. الله لما ذكر عن الفرق قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يدخل الناس النار وتختلف منازلهم في النار، منهم من يكون عذابه أشد في الدرك الأسفل من النار ومنهم من دون ذلك، وإن كان الجميع في عذاب أليم لكن العذاب الأليم لا يكون على درجة واحدة. فالظلم ظلمات، والنبي قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تصور أن الإنسان إذا ظلم ودعا أن هذه الدعوة سوف تصعد للسماء، وقد لا يمهل الله جل وعلا العبد الظالم، وإن كان ربما أمهله ليتمادى في غيه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، نسأل الله العافية. فهذا الحديث العظيم فيه بيان أن البداءة التي يبدأ بها الكافر يدعى بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمدا رسول الله، فإذا شهد حقا أنه لا إله إلا الله وهو يعرف معناها تبرأ من أي عبودية لغير الله، وتبرأ من أن يقوم مقام العاصي لله، لأنه ما دام قد أوقن أنه لا إله إلا الله فإنه إذا عصى هذا الإله الفعال لما يريد ربما أخذه. فالبداية يبدأ بلا يقول لا إله إلا الله، إذا قالها لابد أن يقول أن محمد رسول الله، فإذا شهد بالوحدانية وألوهية الله وشهد برسالة محمد يبدأ في بيان الشرائع، يبين له أن الله فرض في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. في ذلك الحديث أرسلها النبي أطلق النبي له هذا ولم يبين له المواقيت، إما أنها قد تكون قد تبينت لمعاذ قبل أن يظهر، ولكن هذا هو الإخبار للمدعوين. فالإنسان لما يستجيب له المدعو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلبي الدعوة بأن يصلي، يبين له أحوال الصلوات أو تبين له أوقاتها ويبين له كيفية أدائها وما يطلب منه، وأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ولا شك أن قول النبي في اليوم والليلة إنما هو يدل على أن ذلك بعد أن عرفت أوقات الصلوات. قال فإن أطاعوا لذلك، لأنه لا تبدأ في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج، لا يبدأ فيها في هذه الأركان حتى يتحقق القيام بالأركان الأساسية التي لا يقبل من أحد العمل إلا بها. قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء. وفي خبر هذا إشعارهم بأن الشارع لا يريد أخذ الزكاة لنفسه كما يطالب الملوك والعظماء في الجاهلية، وكما يطالب أفراد من يدعون أنهم أهل قداسة فيطالبون بخمس مال يدفع لهم ليعملوا فيه كما يشاءون. لا، أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ليطمئنوا أن ما يؤخذ منهم من مال لا يتنعم به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أو هو وأصحابه، وإنما تؤخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء. ولهذا فالأصل في زكاة المال أنها تصرف في البلد الذي فيه المال، إلا إذا كان ذلك البلد لا فقير فيه. الأصل في صدقة المال أنها توزع في بلد المال ولا تنقل مسافة قصر، وهو الذي عليه العمل عند الفقهاء. لا تجلب الزكاة مسافة قصر ولا تستدعى مسافة قصر إلا في الظروف الملزمة، كأن لا يكون فقير في ذلك الموقع والفقراء يجدون في مكان، أو كأن يكون فقراء ذلك البلد عندهم نوع كفاف والفقراء في البلد الثاني في وضع أشد وأقسى، لأن المسلمين يد واحدة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين صلى الله عليه وسلم بقوله تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم أن ما يؤخذ منهم لا يتجاوزهم إلا إذا كان أصحابهم وقراباتهم في غنى، فإنه ينقل مثل زكاة المال. زكاة الفطر، الأصل في زكاة الفطر أنها تصرف في بلد الصائم ولا تنقل لبلد آخر إلا لغرض بين، كأن يكون بلد الصائم لا فقراء فيه وبلد البلد الذي فيه الصائم، والمقصود بلد الصائم يعني البلد الذي سوف يوافيه العيد وهو فيه، ويوجد فقراء في غيره أشد فقرا. ولهذا نقلت بعض صدقات الفطر بعضها نقل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وزكوات الأموال أيضا جلبت للمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الخلفاء الراشدين، عندما لا يكون في البلد الذي فيه المال أحد من أهل الزكاة. وأهل الزكاة بينهم الله جل وعلا في كتابه الكريم في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر ثمانية الأصناف.
حسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
هذا في بيان ما تجب فيه الزكاة، ليس في ما دون خمس أواق صدقة وهو من الذهب، ولا فيما دون خمسة أوسق من الطعام صدقة، ولا فيما دون خمسة ولا فيما دون خمس ذود صدقة. هذا الذود من بهيمة الأنعام، والأواقي من المعادن، معادن الذهب والفضة، والأوسق مما ينتج من الزراعة والأشجار المثمرة، فيبلغ الناتج خمسة أوسق. إذا كان الناتج أقل من ذلك، أو كانت بهيمة الأنعام من الإبل أقل من خمس، أو كانت الذهب والفضة أقل من خمس أواق، ليس فيها صدقة، أي لا تجب فيها زكاة. الزكاة الواجبة إنما هي في بهيمة الأنعام ما بلغ النصاب، والنبي بيّن النصاب في الإبل بأنها خمس، وفي الغنم بأنها أربعون، وفي البقر بأنها ثلاثون، وبينا في الأربعين من الغنم شات، وفي الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي خمس من الإبل شات، وإذا صارت عشر صار فيها شاتان، صار فيها خمسة عشر من الإبل صار فيها ثلاث شياه، وإذا صارت الغنم الإبل عشرين صار فيها أربع شياه حتى تكمل خمسة وعشرين، فإذا تمت خمسة وعشرين ففيها إلى آخر الفقه، قد يأتي إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ثم أدخل عليه القبر؟
إذا كان المسجد إنما بني من أجل هذا الشخص الذي سوف يدفن فيه فلا يجوز له أن يصلي فيها، والذي يجتنب يذهب إلى مسجد لا قبر فيه. وإن كان الذي دفن في المسجد قد اغتصبوا المكان من المسجد، فإذا صلى فيه الشخص فصلى الصحيحة، إلا أن اجتناب مثل هذا المسجد أولى حتى لا يعرف الناس هذا العمل، وحتى لا يظن أنه لا إشكال ولو دفن في المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عليه قبة خضراء وهو داخل المسجد، وعليه فقد يشك أو يكون سببا في شك كثير من المسلمين بأن هذا الفعل مشروع، فما حكم هذا العمل؟ ثم ما موقف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته، فقد هدم كثيرا من القبور، فلماذا لم يهدم هذه القبة؟
هو هدم رحمة الله عليها ما بني على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في الحديث أن الأنبياء إذا ماتوا دفنوا حيث يتوفون. وإن كانت فاهمة عائشة رضي الله عنها أنهم إنما لم يبرز قبره خشية أن يبنى عليه، فهو لم يبنى عليه شيء، البيت هذا بني قبل أن يدفن فيه، ثم هو دفن في المنزل بيت عائشة ولم يدفن في المسجد. ولا شك أن الخليفة الأموي أخطأ رحمة الله عليه عندما أدخل حجرة عائشة في المسجد، وليته لم يفعل، ليته اكتفى بالتوسعة من الخلف والجانبين، لكن هذا أمر أراد الله جل وعلا أن يتم ويفتن فيه بعض من يفتن من الناس. ولهذا لا يصدق عليه أن المسجد بني عليه، ولا أنه دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب النونية، وقال وحاط إلى أشار إلى ابننا وأنه حيط بثلاثة جدران إلى آخره، يبين أنه ليس كما يقال رحمة الله عليه في هذا الأمر. وعمل الوليد بن عبد الملك ليس حجة في الإسلام، هو والي وإنما هو ملك ليس بخليفة حقيقة. النبي ذكر أن الخلافة بعده 30 عاما ثم تكون ملكا، انتهت الخلافة بوفاة علي رضي الله عنه، بقتل علي رضي الله عنه، وكملها استمرار الحسن إلى أن تنازل لمعاوية، فانتهت الخلافة بال30 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية إنما هو ملك. والملك تارة يكون عضوضا عضة شديدة، وتارة يكون أخف. ولهذا لا يصدق عليها، وليس حجة أن يأتي أحد ويبني على القبر مسجد أو أن يدفن أحدا في المسجد. النبي لم يدفن في المسجد أصلا، ولم يبنى عليه مسجد، وما أحدث ويحدث في كثير من البلاد الإسلامية فليس هذا اقتداء بالفعل الذي حصل في عهد النبي في آخر عهد الصحابة. صحيح أنه قد بقي بعض الصحابة لم يموتوا، لكن لم يستشاروا في التوسعة.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم زيارة النساء للقبور وخاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ليس في خصوصيات، الفاضل أن تذهب النساء وتصلي في المسجد، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المسجد الحرام صلاتها في الفرائض في بيتها أفضل من أن تصلي مع الجماعة، لكن صلاتها مع الجماعة جائزة. النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. وفرت الأحاديث لعن زوارات القبور والمتخذين على قبور السرج المصابيح، وهذا مستمر. ولذلك المحققون من أهل العلم يرون أن النساء يمنعن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القبور، فينبغي للواحد إذا ذهبت معه زوجته أو أسرته أن يكتفي بصلاتهن في المسجد، وأن لا يذهبن إلى زيارة القبر. وما كان في السابق تأتي النساء وتزور القبر، وإنما هذا أمر مستحدث في هذه الفترة الأخيرة. ما كانت النساء تأتي ويفرغ لها المكان ويأتين لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طلبات النساء شديدة وملحة، والناس يضعفون نوعا ما في أمر النساء كلما اشتد منهن الطلب، حتى التبرج الآن صار مما تحرص عليه النساء ويتساهل فيه الرجال، وكأن الناس فيما سبق ليسوا على هدى، فنسأل الله الهداية واستمرارها.
حسن الله إليكم. يقول: بعضهم أنهم يزورون يصلون في الروضة، عندما يفرغ لهم المكان لأجل الروضة والصلاة فيها ويحصل لهم الأجر وليس لزيارة القبر.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, والحديث في الصحيحين وغيرهما. لكن المرأة في الأصل قال لها بيتها خير لها, فإذا كانت تريد الخير الأفضل فالبيت. وأنا لا أدري هل هذا الإفساح لهن حتى يأتينا ليصلينا في الروضة, لا أدري عن صحة هذا, أنا ما حضرت, وإنما رأيت أنهم يمد ستار فلا أدري ماذا وراء الستار.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يسأل يقول جاء في الحديث من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان, فهل هذا القيراط هو نفس المقدار المذكور في فضل الصلاة على الجنازة؟
هذا يدل على أن اقتناء الكلب لغير صيد وغير ماشية وما في حكمها أنه حرام, وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولذلك من اقتل كلبا من أجل الصيد فلا ينقص أجره قيراط, من اقتنى كلبا لحراسة الماشية عن الذئاب لا يكون عمله محرما, أو اقتنى كلبا ينفع في حراسة أهله إذا غاب عن بيته ومنزله في برية فيذود عنهم من لصوص أو مفسدين, وما سوى ذلك لا يحل اقتناء الكلب. الحرث يمكن صاحب الزراعة يقتني الكلب ليذود الماشية لئلا تفسد زرعة, أي ما في هذا الحكم, وما عداه كإظهار التمدن والاقتداء بالكافرين لا يليق بالمسلم أن يكون من هذه الصفة. وأما هذا المقدار النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الأخير بالمقدار, وما دام قيراط قد يسبق للذهن القيراط العادي, ولما يكون الشيء في جود الله وحسن عطاه يسبق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ضخامة الثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قول إذا دخلت المسجد متأخرا عن الصلاة المفروضة ووجدت جماعة ثانية تصلي وفي نفس اللحظة صلاة على الجنازة في المسجد, فما هو الأولى, هل أصلي الفريضة أم أصلي على الجنازة؟
إن أمكنك أن تصلي على الجنازة وتدخل مع هؤلاء فحسن, وإلا وإن خشيت أن تفوتك صلاتك مع الجماعة فصلاتك مع الجماعة أولى.
أحسن الله إليكم. هل ما يفعله البعض من أهل الميت من نصب الخيام وغيرها مما يعذب به الميت في قبره؟
كيف؟
نصب الخيام, نصب خيام أهل الميت وغيرها مما يعذب الميت في قبره؟
أما ما يوضع هذا في الجلوس للتعزية أمثال ذلك لا شك أن هذا ليس من السنة, لكن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان يوصيهم, كما يقول ذلك الرجل إذا مت فابكيني بما أنا أهله, وهذا اللي يقوله طرف ابن العبد الجاهلي وشقي علي الثوب ابنة معبدي, هذه وصايا الجاهلية. الذي يوصي أهله إذا مات بأن يصيحوا عليه ويشقوا الأثواب لا شك أن هو يعذب بعملهم, وأما إذا لم يوصهم فهذا يؤذيه أذى نفسيا يسوءه أن يكون على ضلال, كما أن الإنسان الميت يسوءه في موته أن يكون ولده على ضلال, لأن الميت يبلغ أشياء من أحوال الأحياء لكنه لا يستطيع أن يخبر, ولهذا يكون عند الأموات شعور. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار ما أنتم لأسمع منهم لما أقول, بأسمع منهم لما أقول غير أنهم لا يستطيعون الجواب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرى بعض المشيعين للجنائز يصلون الصلاة المكتوبة في المقابر انتظارا للجنازة، فهل صلاتهم في المقبرة صحيحة؟
لا يجوز، لا يجوز أن يصلى في المقبرة، لأن المقبرة لا يصح أن يصلى فيها، لكن يجوز أن يصلى على الميت فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تضاعف صلاة الجنازة في الحرم المكي والحرم المدني كما هي الصلوات الأخرى؟
لم يأتي في ذلك حديث، لكني أرجو من الله جل وعلا أن يضاعف هذه الصلاة للمصلين على جنازة، وإن لم يكن ظاهرا من الحديث تلك الصلاة التي يصليها الناس في صلاة الفرائض، والأصل في المضاعفة أنها في الفرائض، لكن مع ذلك نطمع في أن تكون النوافل أيضا تضاعف، فصلاة الجنازة أرجو أنه يعظم الأجر للمصلي على حسب نيته، لكن لا يصير من صلى على جنازة واحدة كأنما صلى على مئة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل في المقبرة أن نصلي على كل ميت لوحده أو نجمعهم ونصلي عليهم؟ أي هل يحصل لنا القراط ويتعدد بتعدد الصلوات؟
نعم، إذا صلى الإنسان على عدد من المتوفين سواء في المسجد أو في المقبرة أو بعدما دفنوا يحصل له بإذن الله هذا الأجر في كل صلاة على ميت قيراط من الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قتال مانعي الزكاة هو لمجرد الامتناع أم لاستحلال الامتناع؟
الممتنع عن بذل الزكاة مع إقراره واعترافه بأنها واجبة هذا تؤخذ منه بالقوة ولو بالقتال إذا رفض، ويعاقب بأخذ شطر ماله. هذا الذي معترف بأنها واجبة لكن يرفض أداءها بخلا، قال إن آخذوها منه وشطر ماله. وأما المنكر لوجوبها وزعمها أنها جزية هذا كفر، فهو يقاتل على الكفر.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم قاعدة أن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه البر فالأصل استمرار جواز عمله، ألا يرد على هذا ما يعتبره بعض المبتدعة من البر وهو بدعة؟
مثل ماذا؟
مثل الذكر أو غيره
مثلا. لا 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 سيذكر مش المثال، كان عنده مثال يذكره حتى يجاوب عليه، لأن عندنا قاعدة ثانية: من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، ليس هذا على إطلاق. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يقول أن الدعاء يرد القدر، أرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
رده للقدر ليس معناه أنه يمتنع حصول ما قد قضاه الله جل وعلا وأمره، وإنما يكون لو لم يدعو إن هذا الشخص كان ربما أصابه كذا وكذا، لكن لأنه قضى الله أنه سوف يدعو بهذا الدعاء قضى الله جل وعلا أن لا يحل به هذا الشيء أو أن يزول هذا الشيء، فيعالج قضاء الله وقدره بقضاء الله وقدره.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: حصل في بلدتنا ذبائح تذبح يؤكل بعضها ويرمى بعضها من أجل شفاء رئيس المركز، حتى وصل الأمر إلى ذبح أكثر من 10 جمال مرة واحدة في إحدى المناسبات. سؤال
ما أعد السؤال.
يقول: حصل في بلدتنا ذبائح تذبح يؤكل بعضها ويرمى بعضها من أجل شفاء رئيس المركز، حتى وصل الأمر إلى ذبح أكثر من 10 جمال في مناسبة واحدة. سؤال: ما حكم هذا الفعل مع أني دعيت إلى هذه المناسبات وأبيت؟
لا شك أن هذا منكر من المنكرات. أولا، هذا الرئيس من هو؟ هذه واحدة، هل هو من صالح البشر؟ ثانيا، من صالح البشر؟ الصحابة رضي الله عنهم لم يذبحوا ليشفع أبو بكر الصديق لما مرض وقيل له هل رآك الطبيب؟ قال نعم. قال كيف؟ قال قال إني فعال لما أريد. والصحابة لم يفعلوا بمن مرض منهم أن يذبحوا جمالا ليشفى من مرضه، ما ذبح من هذه الذبائح لأجل أن يشفى ذلك المريض لا شك أن هذا حري بألا يؤكل منه. هل لا تصدقوا عنه على الفقراء؟
أحسن الله إليكم. قل سماحة الشيخ، هناك شبهة تروج على بعض الناس وذلك بجواز بناء القبور على المساجد، ويستدلون بقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرنا نتخذن عليهم مسجدا، وقد ذكر الله ذلك ولم ينكر على فعلهم، فكيف يرد عليهم؟
كيف استدلوا؟
استدلوا بقول الله عز وجل قال
استدلوا
بجواز بناء القبور على المساجد نتخذن عليهم مسجدا.
ما بقي إلا نذهب إلى ناس أهل الكهف وما نقل عما فعلوه، وأولئك قد فروا من بلدهم فرارا من الكفر فيها، ثم نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى يحذر ما فعل، ونقول لعل هذا نحتج به. لا شك أن هذه حجة باطلة لا تقوم على أساس. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول تعلمون فضيلة الشيخ الهجمات الموجهة لعلماء هذا البلد بالذات علماء المسلمين عموما، وما حصل لشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله بعد الفتوى ضد بعض الناس من كتابات ومقالات وجهت للشيخ وعنف فيها وأنه متشدد تكفيري، فما توجيهكم حفظكم الله حول ذلك؟
لا شك أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك نعم الرجل فيما أعلم عنه دينا وعلما وثقا وورعا، وهم لم يقل باطلا، ومما أسفت له أن يتكلم بالاعتراض على ما صدر منه بعض طلبة العلم للأسف. لكن ليس هذا أول شيء في مثل هذه المجالات، الناس من قديم الزمان يفعلون أفعالا إذا رأوا أنها تقربهم لمسؤول أو تحقق لهم مقصدا، فنسأل الله أن يهدي من ضلوا وأن يثيب من تكلم بكلمة الحق. لا شك أن كلام الشيخ عبد الرحمن فيما يتعلق بالاختلاط كلام سليم، وكان بودي أنه ذكر في كتابته يقتل أنه تقام عليه الحجة وتقام عليه الدعوة القضائية ويأمر بها ولي الأمر، ومن أصر على مثل ذلك حكمه كذا. لكن الإنسان عندما يتكلم ويلقي بفتوى ما يتوقع أنها ستقابل استنكارات ناس، ولا سيما قد يكون ممن ينظر لهم نظرات، حتى بعض علماء الخارج من مصر وغيره راحوا يأتون يقولون كذا ويقولون كذا، فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين ويغفر للأموات.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل سؤال طويل لكن محتواه يقول أن خلق القرآن ثبت بالقرآن أن القرآن منزل وليس مخلوق، وقد قلتم أن من يقول بخلق القرآن هو كفر أصغر مع أن الأدلة ثبتت بأنه منزل، وهذا رد لكتاب الله عز وجل.
أول شيء أنا لم أقل كفرا أصغر، وليتك تصورت ما الذي قلت. أنا ذكرت أن الكفر لما يأتي لسان الشاعر كفر، النبي ذكر أن قتال المسلم ومسلم كفر، ولم يكفر الصحابة رضي الله عنهم الذين تقاتلوا في العراق بين علي ومن معه ومن كانوا مع عائشة رضي الله عنها والزبير ومن معهم، ثم ما كان بن علي ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومعها أيضا. فالصحابة لما ثم أيضا أنا ذكرت أن المأمون هو الذي تبنى الدعوة لأن يقال القرآن مخلوق، ومع هذا ما أفتى الإمام أحمد بأن أحد يعيد الصلاة إذا صلى خلف المأمون. ولما ضربه ضرب بين يدي المعتصم ليقول أن القرآن مخلوق ويشتغل في جسده وهو يقول اللهم اغفر للمعتصم اللهم اغفر للمعتصم، فقيل له قال لا أحب أني ألقى الله بيني وبين آل أحد من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة. والله المستعان.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم سماحة الوالد، إن شاء الله عز وجل أن يمد في عمركم على طاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجنائز: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رضي الله عنه: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. سمعنا هذا الحديث الذي روى الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي تصرخ عند المصيبة تصيح، والشاقة التي تمزق ثوبها وتشق ثوبها إذا حلت بها مصيبة، والحالقة أيضا هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. وهذا العمل عمل سيء، لأن فيه الاعتراض على الله جل وعلا في تدبير خلقه وقضائه وقدره. وكان العرب في الجاهلية يكثر عندهم الصياح في المصائب، وبخاصة عند النساء، يسعد بعضهم بعضا التي لم تكن عليها المصيبة، تسعد اللواتي أصيبن بالمصيبة. وحتى إذا أصابها هي في المستقبل مصيبة تسعدها النساء تلك، ويسمون هذا الإسعاد، أن هذه تسعد هذه أو هؤلاء النسوة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تبرأ وبرئ من الصالقة التي تصيح وتصرخ عند حلول المصيبة أو تشق ثوبها. وكان العرب يتمدحون في شق الثوب، ويقول شاعرهم: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الثوب يا ابنة معبدي. فهم يتواصون بهذا، فجاء الله جل وعلا بهذه الحنيفية السمحة وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم للقضاء على ظلمات الجاهلية من الشرك والمعاصي. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة لله وحده، وحذر مما يضاد أمر الله سبحانه وتعالى. وقال في الحديث الآخر: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا لدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية يقول قائلهم وسنداه وجبلاه وركناه وأمثال هذه التي يندبون بها أمواتهم في ميتهم في المصائب. وفي هذا الحديث الذي سمعنا بنئ صلى الله عليه وسلم من الصالقة والشاقة والحالقة، لأن ذلك إنما يكون اعتراضا على الله جل وعلا في تدبيره وخلقه وقضائه وقدره. والشأن في المسلم أن يسلم لأمر الله جل وعلا. ولهذا أثنى الله على الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبين ما لهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ويرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أغمي عليه في أي حالة موته رضي الله عنه، فلما أفاق وسمع صراخ جارية فقال أنا بريء من هذا، أنا بريء ممن تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتواصون يوصي بعضهم بعضا بعدم الصراخ في المصيبة وعدم لطم الخدود وشق الجيوب، وكان ذلك من أعمال الجاهلية، حتى ربما يوصي بعضهم من يبكي عليه حولا، كما يقول ذلك الشاعر الذي صار صحابيا رضي الله عنه وأرضاه، يقول لابنته إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. لكن الإسلام جاء بمنع ذلك كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بسبب أن ابنا لإحدى بناته في النزع ودعته وقال أرسل لها بأن تصبر فإن لله ما أخذ له ما أبقى إلى آخر، وألحت وجاء فحمله بيديه وإذا نفسه تتقعقع كالشن في صدره، فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما هذا إلى آخر كما هو معروف. فقال الصحابي ما هذا؟ قال إنها رحمة، إن الله لا يعذب هذا، لا يعذب بالعبرات، وإنما يعذب بصياح اللسان والصراخ. أخمر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودمعت عينه حصلت عنده الأمر، فالذي يدعي أنه لا يبالي بذلك ليس أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن التسخط والاعتراض على تدبير الله جل وعلا في خلقه وقضائه لعباده، هذا هو الذي تبرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن يقوم بعمله. والإنسان لا بد كما قال صلى الله عليه وسلم إن النفس لا تحزن، القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. الإنسان لا يملك أن يمنع حزنه أن يحصل، ولا يملك أيضا أن يمنع عينه أن تدمع، لكنه يملك أن يطبق فمه ويمنع لسانه أن يقول شيئا لا يرضاه الله جل وعلا من عبده، فإن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها في أرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة ذهبتا إلى الحبشة مع المهاجرين الأول لما اشتد أذى قريش على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إلى الحبشة وعدنا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر، وكان ملك الحبشة ملكا عادلا لا يظلم من في أرضه. ويبدو أن هذا أيضا قبل إسلامه رضي الله عنه. ولما ذهبت إلى الحبشة أم سلمة ذهبت مع زوجها أبي سلمة، وأم حبيبة أيضا ذهبت مع زوجها، وعادت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلموا أن ما كانوا يخشونه من قريش قد كفاهم الله إياه بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هاجر معه من الصحابة للمدينة، فجاءت وكانت تتحدثان والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فتحدثت عما رأت في الكنيسة، كنيسة مارية في بلاد الحبشة، وذكرت حسنها وحسن ما هي عليه، وذكرت ما رأته فيها من التصاوير، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو النبي، يعني هؤلاء الكفار، بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، ثم قالوا أولئك أي هؤلاء القوم الذين يفعلون هذا الفعل شرار الله شرار الخلق عند الله جل وعلا. هو يذكر هذا ليحذر المسلمون ولتنقل أم المؤمنين وأم المؤمنين ما سمعتاه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه التبليغ عن الله جل وعلا وعن رسوله، لأن النبي وفي حديث آخر قال لعن الله اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا إلى يحذر ما فعلوا. وتذكر عائشة رضي الله عنها إنما لم يبعث قبر النبي يدفن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يبنى على قبره مسجد، هكذا قالت. وقد جاء في الأخبار فيما بعد أن الأنبياء إذا مات الواحد منهم يدفن في الموضع الذي توفي فيه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
في بعض ألفاظ الحديث يقول تقول يحذر مما صنعوا، لكنه صلوات الله وسلامه عليه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر خذة بالخذة، فقال للصحابة يعني اليهود والنصارى قال نعم، وفي لفظ قال فارس والروم، فقد فعل الناس المسلمون بنوا المساجد على القبور قديما وحديثا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما بعث أبا الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى قبرا مشيدا إلا طمسته ولا صورة إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فبنيت المساجد على القبور في كثير من بلاد العالم الإسلامي، بعضها بني على غير قبر، وإنما أدعي أن ما في داخله قبرا. يوجد هذا في أكثر البلاد الإسلامية خارج جزيرة العرب، وقد يكون أيضا في داخل جزيرة العرب. يبنى المسجد، إما يبنى المسجد بعد وفاة الشخص ثم يدفن، ينقل الميت ويضع في القبر في المسجد، أو إذا مات وقبر بني على القبر بناء. وكل ذلك لا شك أنه محرم. فالآن تجد من غرب العالم الإسلامي إلى شرقه، يمكن أن يقال الذي لم يحصل فيه بناء على المساجد على القبور هي المملكة العربية السعودية، والظاهر اللي أيضا أن اليمن كذلك ما كانوا يفعلون، وبخاصة الزيدية ما كانوا يبنون على القبور أضرحة، وأما كثير من الناس يبنون. في المغرب الأقصى بني مسجد بعدما مات محمد الخامس، بني مسجد كبير، ووضع مكان لمحمد الخامس، ونقل جثمانه من مكانه الذي وضع فيه مؤخرا إلى ذلك المسجد الذي بني لهذا الغرض. وليس هذا خاصا بالمغرب، في مصر المقال القبور مبنية بناء كبيرا، وفي مسجد ما يسمى بمسجد الحسين، لكن هذا لا صحة لما قيل إنه فيه الحسين أو فيه رأس الحسين، لأن هذا كله باطل وكذبه العلماء وعلفوا فيه المؤلفات بتكذيب هذا الخبر، ومع ذلك باق هذا الأمر. فنسأل الله أن يصلح على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم فهمت عائشة رضي الله عنها أنه قال ذلك تنبيها للناس ألا يبنوا على مسجده صلى الله عليه وسلم بناء مسجد على قبره. أدخل القبر في المسجد في أواخر عهد الصحابة، أدخله الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة، لأنه لما وسع المسجد من جهة قبلته أدخل حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، ثم وضع على المسجد قبر على داخل القبر بناء، صار كأنه مثلث في الداخل، لا يكون يسر الإنسان أن يتوجه إلى القبر توجها. ومع ذلك فالسنة للإنسان إذا ذهب للمدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه وقبري صاحبيه، إذا أراد أن يدعو لا يدعو باتجاه القبر، إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا يتوجه إلى القبلة، ولا أحسن أن لا يدعو في الموقف حتى لا يشتبه الأمر على الناس، وإنما يفعل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الواحد منهم إذا جاء يسلم لا يزيد على السلام عليكم. وكان عبد الله بن عمر إذا جاء يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتحول إلى قبر الصديق فيقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم إذا تحول إلى قبر أبيه قال السلام عليك يا أبتاه. لا شك أن الصحابة أعرفوا بقدر محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر خليفتيه أبي بكر وعمر، ولذلك يحسن بالإنسان إذا زار المدينة أن يقلل من الكلام لا يزيد على السلام، إن زاد وقال أشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فلا بأس، لكن التزام ما كان يفعله الصحابة هو الأولى، حتى لا يتجرأ الإنسان بالزيادات إلا أصل لها. نعم.
حسن الله إليك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا كالذي أشرت إليه، يعني ليس منا، ليس من هدينا ولا من السنة التي نسير عليها ولا من الطريقة التي هدانا الله جل وعلا إليها، ليس من هذا أن يشق من أصيب مصيبة الجيب ويلطم وجهه ويصرح المصيبة، ليس منا من شق الجيوب ورطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ومعنى دعوى الجاهلية ومصيبتاه وكرباه وفلان وفلان صاحب هذه هذا المتوفى، واللي يفعل هذا ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان في أمتي هم بهما كفر، النياحة على الميت والفخر بالأحساب. الذي يفتخر بحسبه وأصله وأنا كذا وأنا كذا أو ينوح على الميت، هذا هديه مخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي أخبر أن هذه الصفات من صفات الكفر، وليس معناه الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر المنافي لكمال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى المقاتلة بين المسلمين نوعا من الكفر، وليس معناه أنه الكفر الذي يجعل صاحبه من الكافرين، وإنما هو من الكفر كفران هذه النعمة العظيمة التي من الله بها على المسلمين بما هداهم له من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الآخر: استباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ينبغي أيضا الواحد أن يحسن، وإن كان هذا ليس موضعه أن يحسن التفريق بين الكفر، فليس معناه كل ما قيل إنه كفر معناه كفر ككفر اليهود والنصارى والمشركين، وإنما يكون بسبب فوات بعض خصال الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فليس معناه أن هذا كفر، أي أن الإنسان صار من الكافرين. ولهذا ينظر أيضا في من يقول بخلق القرآن، لا يقال أن هذا كفره ككفر اليهود والنصارى والمشركين. فإن كان الصحابة السلف كالإمام أحمد بن حنبل ومن معه لما قيل لهم قولوا القرآن مخلوق، قالوا هذا كفر، لا يقصد بهذا أنه الكفر المخرج من الملة. ولهذا كان أحمد وهو يعالج في إزالة اللحم المتيبس من الجلد الذي حصل له بين يدي المعتصم، كان رحمة الله عليه يقول: اللهم اغفر للمعتصم. ولو كان يرى أن المعتصم كافر ما قال هذا الكلام. وكذلك لم يروى عن الإمام أحمد أنه قال: لا تحل الصلاة خلف المعتصم ولا خلف المأمون، وهما كان قام بنصرة القول بخلق القرآن. وهو أن أحمد رحمة الله عليه قال هذا كفر، لكن لا يعني كفر خروجا من الملة. ولهذا فالخوارج مثلا الأباضية يقولون القرآن مخلوق، هذا هو المذهب السائر عندهم، هو مذهب المعتزلة. والمعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، ويقال إنهم أيضا على ضلال. لكن فرق بين الضلال وضلال، فيه ضلال كفر كضلال النصارى الذين أمرنا في صلاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن صراط هؤلاء صراط كفر.
أحسن الله إليك. ضابط التكفير أحسن الله. ضوابط التكفير أشرت إليها أحسن الله إليك.
ينبغي للواحد أن لا يكون جريئا للتكفير. الناس الآن صاروا يكفرون الوهابية المملكة السعودية، وإن كانت كلمة الوهابية ما انتشرت إلا في الوقت الحاضر، ولا لا يقال لهم الوهابية، فيه وهابية خوارج في المغرب قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن ما يقال في الرد على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلامذته، الرادون عليهم يريدون أن ينفروا الناس منهم ويقولون هذا مذهب خامس، رغم أنهم كانوا يتبرؤون من تسمية أنه مذهب خامس، ويقول علماءهم أبناء الشيخ محمد رحمة الله على الجميع نحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل يقولون، وفي الأسماء والصفات على مذهب السلف مذهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وطبقة هؤلاء. من أنكر شيئا من أمور الشريعة جاء منصوصا عليه شرعا فأنكره هذا يقال كافر. فمن أنكر الصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام أو الحج يكفر. من قال إن معنى لا إله إلا الله أنها لا تقتضي منع دعاء غير الله، لأن من استغاث بغير الله وذبح لغير الله هذا يعتبر كافر، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إلا أني أنصح الشباب جميعا وغيرهم ألا تكون عندهم جرأة على التكفير. يمكن أن يضل الإنسان يكون ضال، لكن إذا قال لشخص كافر ولم يكن حقا كافرا رجع هذا التكفير إلى القائل، المسألة خطيرة. إذا قال أحد لآخر يا عدو الله أو فلان عدو لله ولم يكن ذلك الشخص كذلك رجع هذا الوصف إلى القائل، ولهذا يحسن للإنسان أن يكون متأنيا متدريا في إصدار الأحكام على الأشخاص المعينين. ولا مانع أن يقال من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كافر، لا تقل لكن لا تقل فلان. من استحل دعاء غير الله فهو كافر، إلا إذا علمت أن إنسانا يدعو غير الله. فالذي يقول يا محمد أغثنا ألا ترى ما نحن فيه ألا تفرج كربنا، هذا لا شك هذا هو الشرك الأكبر. إن مات على ذلك مات على غير ملة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وقيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
في هذا الحديث بيان فضل شهود الجنازة، من صلى على جنازة تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وهي داخلة في حدود في حقوق المسلم على المسلم التي جاءت في حديث آخر: حق المسلم على المسلم خمس، منها أن يتبع يحضر جنازته، ومنها ما هو دون ذلك، أن يرد عليه يسلم عليه ويشمته إذا عطس إلى آخره. فهذه من الحقوق الإسلامية، والحقوق الإسلامية بعضها حق متعين كبير، وبعضها إنما من يقصر فيه يفوت ذلك الأجر. صلاة الجنازة لا شك أنها واجبة على عموم المسلمين، لكنها وجوب كفاية إذا قام بالصلاة من يكفي، لم يأثم التاركون الذين لم يحضروا لصلاة الجنازة، غير أن من حضر لصلاة الجنازة فصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. فسئل النبي: ما القيراط؟ قال: مثل الجبل. وفي رواية مسلم كما ذكر المؤلف: أصغرهما أكبر من جبل أحد. هذا فيه ترغيب كبير، فيه مواساة لأهل الميت ومؤانسة لهم، وفيه أداء من الحقوق التي على الإنسان لأخيه المسلم المتوفى، وفيها اكتساب الأجر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على الجنازة ولا يتبعها حتى يدفن، يعني لا يتعنى ذلك، وإلا في الإنسان مع جنازة تخصه لا شك يتبعها. ولم يبلغه الحديث هذا، فلما بلغه قال: لقد أضعنا قراريط كثيرة، يعني ندم، كان بوده أنه ما ترك جنازة يصلي عليها إلا واتبعها حتى تدفن ليفوز بهذا الأجر الذي ذكره المبلغ عن الله رسالاته صلى الله عليه وسلم. ما أحسن أن الواحد إذا علم أن أحدا من أصدقائه أو قرابة توفي له قريب ولم يكن عنده ما يمنعه أن يشارك أهل الميت بالصلاة عليه والسير معهم حتى يدفن، يكسب أجرا ويظهر إحسانه أحسن إليهم ويشعرهم بتعاونه معهم ومواساتهم، ففي ذلك خير كثير. ثم إن الإنسان إذا عود نفسه في المناسبات هذه لا يقول: ما لا أذهب إلا لجنازة تخصني. الشأن في المسلم أن المسلمين يخصونه جميعا، إذا لم يكن لديه مانع فيحسن أن يقوم بالسعي للصلاة على الجنازة حتى يفوز بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه من الثواب. نعم.
صلى الله عليك. السفر من بلد إلى بلد لحضور الجنازة
لا يظهر لي ما يمنع من هذا، لأن النبي لم ينهى عنه إذا لم يكن عليه مشقة، ويجوز للإنسان أن يسافر من بلد إلى بلد لزيارة من يحبه في الله. فإذا ذهب من بلد إلى بلد ليصلي على جنازة ويفوز بتحصيل ذلك الأجر والثواب فلا بأس، لأن النبي لم ينهى عن ذلك، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه البر فالأصل باستمرار جواز عمله. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الزكاة هي أحد أركان الإسلام، أحد قواعد هذا الدين الأساسية التي يقاتل الناس لأدائها. وخل أن تجد آية في القرآن الكريم فيها ذكر الصلاة إلا وتجد أن الزكاة معها، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يتكرر اقترانهما. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، يعني ليس لي منهم إلا الظاهر، والسرائر أمرها موكول إلى الذي يعلم السر وأخفى. الزكاة شرعت كما أشار إلى معناها هذا الحديث لتأكيد التعاون بين المسلمين، ليشعر الغني أن في ماله حقا للفقير، وليحس الفقير بتعاون وتعاطف الغني معه حتى تزول الأحقاد ويسود التعاون وتشيع المحبة والإخاء. النبي صلوات الله عليه وسلامه عليه لما توفي ترك بعض العرب دفع الزكاة، وقالوا: أطعنا رسول الله ولسنا باذلين أموالنا لأبي بكر. فقال الحطيئة بيت قصيدة منها قوله: أطعنا رسول الله إذ كان ديننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا بات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. وأراد بعض الصحابة أن لا يقاتلوا مانعي الزكاة، وقالوا: كيف نقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وصلوا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة لحق المال، والله لو منعوني عقالا والعقال هو الذي تعقل به البدن أي البعير، لقاتلتهم كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ثم استجاب الصحابة رضي الله عنهم لرأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجردوا السيوف وجيشوا الجيش وقاتلوا من ارتد من العرب، فحصلت حروب الردة وانتهت بانتصار الحق. وبالنسبة للزكاة لا شك أن أمرها عظيم. الله توعد الذين لا يؤدون الزكاة بالعذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكفى بها جباههم وجنوبهم إلى آخر الحديث إلى آخر الآية. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب زكاة مال، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة ممثل له شجاعا أقرع، يعني صلا عظيما، فيفر منه فيطرده حتى يدركه فيتقيه بيده جل يقرمها هذا الصل الأفعى، وهو يقول: أي صل أنا مالك أنا كنزك، يكون هذا إلى أن يقضي الله بين العباد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال يصفح صفائح ويصفى في النار ويكوى به جنب صاحب المال وجبينه وظهره كلما برد يعيد النار حتى يقضي بين العباد. فأمر الزكاة من جانب العقوبة عظيم، وأمرها في المواساة للأمة وإغناء الفقراء عظيم. ولو أن الأمة الإسلامية الآن حققت بذل الزكاة بذلا دقيقا لربما لا يوجد فقير في الأرض من المسلمين، لكن لما صارت حكوماتهم لا تحكم الشريعة ولا تعاقب من يخالف الشرع بعقوبات الشريعة فجرأ الناس على مخالفة الشريعة، لأن الحكومات تخالف الشريعة، وربما صار بعض الناس يستنكر إصدار الأحكام الشرعية لعقوبات من يتعدون حدود الشريعة، فالله المستعان. هذا الحديث العظيم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأن النصرانية كانت شائعة في اليمن، لأن اليمن مجاور للحبشة، والحبشة كانت قد شاعت فيها النصرانية. وكانت النصرانية انتشرت حتى في نجران، ولهذا لما جاء وفد نجران وكانوا على النصرانية قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وعن رسوله، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك أن تختار أحسن المال. لا شك أن في المال بعضه يساوي ثمنا كثيرا وآخر يساوي أقل من ربع ثمن لا، فربما كان جمدا شريفا يساوي ثمن عدة جمال، ربما كانت ناقة تساوي بثمنها عدة أنياق، وهذا قصدي في القديم. وأما المباهات العصرية والإسراف في غلاء الإبل بمئات الآلاف لا شك أن هذا من عبث الناس بالمال. فقال عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أفضل المال. إذن الواجب في الزكاة أن يؤخذ المتوسط، لا يؤخذ أرذل الزكاة ولا يؤخذ أشرف الزكاة، أرذل المال ولا يؤخذ أشرف المال، وإنما ينظر في الوسط، لكن لا يؤخذ في الزكاة المعيب. فقال: وإياك وكرائم أموالهم. ثم حذره من احتمال الظلم، فقال: واتقي دعوة المظلوم، إياك أن تأخذ ما لم تطب به نفس المزكي قصرا فتكون بذلك قد ظلمته، فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب. في حديث إن الله قال: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ودعوة المظلوم حتى لو كان المظلوم كافرا فإن دعوته تستجاب. ولهذا فإن الله جل وعلا لما حرم الظلم على نفسه كما في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح حرمه على الناس. والظلم ليس محرما على المسلمين فقط، بل محرم على بني آدم عموما، لا يحل لأحد أن يظلم أحد. لكن الكافر إذا ظلم ما هو عليه من الكفر أعظم ظلما. إنما إذا ظلم الناس وظلم نفسه بالكفر يكون عذابه أشد. الله لما ذكر عن الفرق قال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يدخل الناس النار وتختلف منازلهم في النار، منهم من يكون عذابه أشد في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من دون ذلك، وإن كان الجميع في عذاب أليم، لكن العذاب الأليم لا يكون على درجة واحدة. فالظلم ظلمات، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تصور أن الإنسان إذا ظلم ودعا أن هذه الدعوة سوف تصعد للسماء، وقد لا يمهل الله جل وعلا العبد الظالم، وإن كان ربما أمهله ليتمادى في غيه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العافية. فهذا الحديث العظيم فيه بيان أن البداءة التي يبدأ بها الكافر يدعى بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يشهد أن محمدا رسول الله. فإذا شهد حقا أنه لا إله إلا الله وهو يعرف معناها تبرأ من أي عبودية لغير الله، وتبرأ من أن يقوم مقام العاصي لله، لأنه ما دام قد أوقن أنه لا إله إلا الله فإنه إذا عصى هذا الإله الفعال لما يريد ربما أخذه. فالبداية يبدأ بلا يقول لا إله إلا الله، إذا قالها لابد أن يقول أن محمد رسول الله. فإذا شهد الوحدانية وألوهية الله وشهد برسالة محمد يبدأ في بيان الشرائع، يبين له أن الله فرض في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. في ذلك الحديث أرسلها النبي، أطلق النبي له هذا ولم يبين له المواقيت، إما أنها قد تكون قد تبينت لمعاذ قبل أن يظهر، ولكن هذا هو الإخبار للمدعوين. فالإنسان لما يستجيب له المدعو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلبي الدعوة بأن يصلي، يبين له أحوال الصلوات أو تبين له أوقاتها ويبين له كيفية أدائها وما يطلب منه، وأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ولا شك أن قول النبي في اليوم والليلة إنما هو يدل على أن ذلك بعد أن عرفت أوقات الصلوات. قال فإن أطاعوا لذلك، لأنه لا تبدأ في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج، لا يبدأ فيها في هذه الأركان حتى يتحقق القيام بالأركان الأساسية التي لا يقبل من أحد عمل إلا بها. قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء، وفي خبره هذا إشعارهم بأن الشارع لا يريد أخذ الزكاة لنفسه كما يطالب الملوك والعظماء في الجاهلية، وكما يطالب أفراد من يدعون أنهم أهل قداسة فيطالبون بخمس مال يدفع لهم ليعملوا فيه كما يشاءون. لا، أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ليطمئنوا أن ما يؤخذ منهم من مال لا يتنعم به الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم أو هو وأصحابه، وإنما تؤخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء. ولهذا فالأصل في زكاة المال أنها تصرف في البلد الذي فيه المال، إلا إذا كان ذلك البلد لا فقير فيه. الأصل في صدقة المال أنها توزع في بلد المال ولا تنقل مسافة قصر، وهو الذي عليه العمل عند الفقهاء، لا تجلب الزكاة مسافة قصر ولا تستدعى مسافة قصر إلا في الظروف الملزمة، كأن لا يكون فقير في ذلك الموقع والفقراء يجدون في مكان، أو كأن يكون فقراء ذلك البلد عندهم نوع كفاف والفقراء في البلد الثاني في وضع أشد وأقسى، لأن المسلمين يد واحدة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين صلى الله عليه وسلم بقوله تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم أن ما يؤخذ منهم لا يتجاوزهم إلا إذا كان أصحابهم وقراباتهم في غنى، فإنه ينقل مثل زكاة المال زكاة الفطر. الأصل في زكاة الفطر أنها تصرف في بلد الصائم ولا تنقل لبلد آخر إلا لغرض بين، كأن يكون بلد الصائم لا فقراء فيه وبلد البلد الذي فيه الصائم، والمقصود بلد الصائم يعني البلد الذي سوف يوافيه العيد، وهو فيه، ويوجد فقراء في غيره أشد فقرا. ولهذا نقلت صدقات الفطر بعضها نقل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وزكاة الأموال أيضا جلبت للمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الخلفاء الراشدين، عندما لا يكون في البلد الذي فيه المال أحد من أهل الزكاة. وأهل الزكاة بينهم الله جل وعلا في كتابه الكريم في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر ثمانية الأصناف.
حسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
هذا في بيان ما تجب فيه الزكاة، ليس في ما دون خمس أواق صدقة وهو من الذهب، ولا في ما دون خمسة أوسق من الطعام صدقة، ولا في ما دون خمس ذود صدقة. هذا الذود من بهيمة الأنعام، والأواقي من المعادن، معادن الذهب والفضة، والأوسق مما ينتج من الزراعة والأشجار المثمرة، فيبلغ الناتج خمسة أوسق. إذا كان الناتج أقل من ذلك، أو كانت بهيمة الأنعام من الإبل أقل من خمس، أو كانت الذهب والفضة أقل من خمس أواق، ليس فيها صدقة، أي لا تجب فيها زكاة. الزكاة الواجبة إنما هي في بهيمة الأنعام ما بلغ النصاب، والنبي بيّن النصاب في الإبل بأنها خمس، وفي الغنم بأنها أربعون، وفي البقر بأنها ثلاثون، وبينا في الأربعين من الغنم شاة، وفي الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي خمس من الإبل شاة، وإذا صارت عشر صار فيها شاتان، صار فيها خمسة عشر من الإبل صار فيها ثلاث شياه، وإذا صارت الغنم الإبل عشرين صار فيها أربع شياه حتى تكمل خمسة وعشرين، فإذا تمت خمسة وعشرين ففيها إلى آخر الفقه، قد يأتي إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ثم أدخل عليه القبر؟
إذا كان المسجد إنما بني من أجل هذا الشخص الذي سوف يدفن فيه فلا يجوز له أن يصلي فيها، والذي يجتنب يذهب إلى مسجد لا قبر فيه. وإن كان الذي دفن في المسجد قد اغتصبوا المكان من المسجد، فإذا صلى فيه الشخص فالصلاة صحيحة، إلا أن اجتناب مثل هذا المسجد أولى حتى لا يعرف الناس هذا العمل، وحتى لا يظن أنه لا إشكال ولو دفن في المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عليه قبة خضراء وهو داخل المسجد، وعليه فقد يشك أو يكون سببا في شك كثير من المسلمين بأن هذا الفعل مشروع، فما حكم هذا العمل؟ ثم ما موقف
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته، فقد هدم كثيرا من القبور، فلماذا لم يهدم هذه القبة؟
هو هدم رحمة الله عليها ما بني على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في الحديث أن الأنبياء إذا ماتوا دفنوا حيث يتوفون. وإن كانت فاهمة عائشة رضي الله عنها أنهم إنما لم يبرز قبره خشية أن يبنى عليه، فهو لم يبنى عليه شيء، البيت هذا بني قبل أن يدفن فيه، ثم هو دفن في المنزل بيت عائشة ولم يدفن في المسجد. ولا شك أن الخليفة الأموي أخطأ رحمة الله عليه عندما أدخل حجرة عائشة في المسجد، وليته لم يفعل، ليته اكتفى بالتوسعة من الخلف والجانبين، لكن هذا أمر أراد الله جل وعلا أن يتم ويفتن فيه بعض من يفتن من الناس. ولهذا لا يصدق عليه أن المسجد بني عليه، ولا أنه دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب النونية، وقال حاط إلى أن أشار إلى الزنا وأنه حيط بثلاثة جدران إلى آخره، يبين أنه ليس كما يقال رحمة الله عليه في هذا الأمر. وعمل الوليد بن عبد الملك ليس حجة في الإسلام، هو والي وإنما هو ملك ليس بخليفة حقيقة. النبي ذكر الخلافة بعده 30 عاما ثم تكون ملكا، انتهت الخلافة بوفاة علي رضي الله عنه، بقتل علي رضي الله عنه، وكملها استمرار الحسن إلى أن تنازل لمعاوية، فانتهت الخلافة بالثلاثين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية إنما هو ملك. والملك تارة يكون عضوضا عضة شديدة، وتارة يكون أخف. ولهذا لا يصدق عليها، وليس حجة أن يأتي أحد ويبني على القبر مسجد أو أن يدفن أحدا في المسجد. النبي لم يدفن في المسجد أصلا، ولم يبنى عليه مسجد، وما أحدث ويحدث في كثير من البلاد الإسلامية فليس هذا اقتداء بالفعل الذي حصل في عهد النبي في آخر عهد الصحابة. صحيح أنه قد بقي بعض الصحابة لم يموتوا، لكن لم يستشاروا في التوسعة.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم زيارة النساء للقبور وخاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ليس في خصوصيات، الفاضل أن تذهب النساء وتصلي في المسجد، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المسجد الحرام صلاتها في الفرائض في بيتها أفضل من أن تصلي مع الجماعة، لكن صلاتها مع الجماعة جائزة. النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. وفرت الأحاديث لعن زوارات القبور والمتخذين على قبور السرج المصابيح، وهذا مستمر. ولذلك المحققون من أهل العلم يرون أن النساء يمنعن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القبور، فينبغي للواحد إذا ذهبت معه زوجته أو أسرته أن يكتفي بصلاتهن في المسجد، وأن لا يذهبن إلى زيارة القبر. وما كان في السابق تأتي النساء وتزور القبر، وإنما هذا أمر استحدث في هذه الفترة الأخيرة، ما كانت النساء تأتي ويفرغ لها المكان ويأتينا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طلبات النساء شديدة وملحة، والناس يضعفون نوعا ما في أمر النساء كلما اشتد منهن الطلب، حتى التبرج الآن صار مما تحرص عليه النساء ويتساهل فيه الرجال، وكأن الناس فيما سبق ليسوا على هدى، فنسأل الله الهداية واستمرارها.
أحسن الله إليكم. يقول بعضهم أنهم يزورون يصلون في الروضة لما يفرغ لهم المكان لأجل الروضة والصلاة فيها ويحصل لهم الأجر وليس لزيارة القبر.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ما بين بيتي ومنبري الروضة من الرياض الجنة، والحديث في الصحيحين وغيرهما. لكن المرأة في الأصل قال لها بيتها خير لها، فإذا كانت تريد الخير الأفضل فالبيت. وأنا لا أدري هل هذا الإفساح لهن حتى يأتينا ليصلينا في الروضة، لا أدري عن صحة هذا، أنا ما حضرت، وإنما رأيت أنهم يمد ستار فلا أدري ماذا وراء الستار.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يسأل يقول جاء في الحديث من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان، فهل هذا القيراط هو نفس المقدار المذكور في فضل الصلاة على الجنازة؟
هذا يدل على أن اقتناء الكلب لغير صيد وغير ماشية وما في حكمها أنه حرام، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولذلك من اقتل كلبا من أجل الصيد فلا ينقص أجره قيراط، من اقتل كلبا لحراسة الماشية عن الذئاب لا يكون عمله محرما، أو اقتل كلبا ينفع في حراسة أهله إذا غاب عن بيته ومنزله في برية فيذود عنهم من لصوص أو مفسدين، وما سوى ذلك لا يحل اقتناء الكلب. الحرث يمكن صاحب الزراعة يقتني الكلب ليذود الماشية لئلا تفسد زرعة، أي ما في هذا الحكم، وما عداه كإظهار التمدن والاقتداء بالكافرين لا يليق بالمسلم أن يكون من هذه الصفة. وأما هذا المقدار النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الأخير بالمقدار، وما دام القيراط قد يسبق للذهن القيراط العادي، ولما يكون الشيء في جود الله وحسن عطاه يسبق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ضخامة الثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت المسجد متأخرا عن الصلاة المفروضة ووجدت جماعة ثانية تصلي وفي نفس اللحظة صلاة على الجنازة في المسجد، فما هو الأولى، هل أصلي الفريضة أم أصلي على الجنازة؟
إن أمكنك أن تصلي على الجنازة وتدخل مع هؤلاء فحسن، وإلا وإن خشيت أن تفوتك صلاتك مع الجماعة فصلاتك مع الجماعة أولى.
أحسن الله إليكم. هل ما يفعله البعض من أهل الميت من نصب الخيام وغيرها مما يعذب به الميت في قبره؟
كيف؟
نصب الخيام، نصب خيام أهل الميت وغيرها مما يعذب الميت في قبره؟
أما ما يوضع هذا في الجلوس للتعزية أمثال ذلك لا شك أن هذا ليس من السنة، لكن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان يوصيهم، كما يقول ذلك الرجل إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وهذا اللي يقوله طرفة بن العبد الجاهلي وشقي علي الثوب ابنة معبدي، هذه وصايا الجاهلية. الذي يوصي أهله إذا مات بأن يصيحوا عليه ويشقون الأثواب لا شك أنه هو يعذب بعملهم، وأما إذا لم يوصهم فهذا يؤذيه أذى نفسيا يسوءه أن يكون على ضلال. كما أن الإنسان الميت يسوءه في موته أن يكون ولده على ضلال، لأن الميت يبلغ أشياء من أحوال الأحياء، لكنه لا يستطيع أن يخبر، ولهذا يكون عند الأموات شعور. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار: ما أنتم لأسمع منهم لما أقول بأسمع منهم لما أقول غير أنهم لا يستطيعون الجواب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرى بعض المشيعين للجنائز يصلون الصلاة المكتوبة في المقابر انتظارا للجنازة، فهل صلاتهم في المقبرة صحيحة؟
لا يجوز أن يصلى في المقبرة، لأن المقبرة لا يصح أن يصلى فيها، لكن يجوز أن يصلى على الميت فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تضاعف صلاة الجنازة في الحرم المكي والحرم المدني كما هي الصلوات الأخرى؟
لم يأتي في ذلك حديث، لكني أرجو من الله جل وعلا أن يضاعف هذه الصلاة للمصلين على جنازة، وإن لم يكن ظاهرا من الحديث تلك الصلاة التي يصليها الناس في صلاة الفرائض، والأصل في المضاعفة أنها في الفرائض، لكن مع ذلك نطمع في أن تكون النوافل أيضا تضاعف. فصلاة الجنازة أرجو أنه يعظم الأجر للمصلي على حسب نيته، لكن لا يصير من صلى على جنازة واحدة كأنما صلى على مئة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل في المقبرة أن نصلي على كل ميت لوحده أو نجمعهم ونصلي عليهم؟ أي هل يحصل لنا القراط ويتعدد بتعدد الصلوات؟
نعم، إذا صلى الإنسان على عدد من المتوفين سواء في المسجد أو في المقبرة أو بعدما دفنوا يحصل له بإذن الله هذا الأجر في كل صلاة على ميت قيراط من الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قتال مانعي الزكاة هو لمجرد الامتناع أم لاستحلال الامتناع؟
الممتنع عن بذل الزكاة مع إقراره واعترافه بأنها واجبة هذا تؤخذ منه بالقوة ولو بالقتال إذا رفض، ويعاقب بأخذ شطر ماله. هذا الذي معترف بأنها واجبة لكن يرفض أداءها بخلا، قال: إن آخذها منه وشطر ماله. وأما المنكر لوجوبها وزعمها أنها جزية هذا كفر، فهو يقاتل على الكفر.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم قاعدة أن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه البر فالأصل استمرار جواز عمله، ألا يرد على هذا ما يعتبره بعض المبتدعة من البر وهو بدعة؟
مثل ماذا؟
مثل الذكر أو غيره
مثلا. لما لا بس يذكر مش المثال، عشان عنده مثال يذكره حتى يجاوب عليه، لأن عندنا قاعدة ثانية: من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، ليس هذا على إطلاق. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يقول أن الدعاء يرد القدر، أرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
رده للقدر ليس معناه أنه يمتنع حصول ما قد قضاه الله جل وعلا وأمره، وإنما يكون لو لم يدعو إن هذا الشخص كان ربما أصابه كذا وكذا، لكن لأنه قضى الله أنه سوف يدعو بهذا الدعاء قضى الله جل وعلا أن لا يحل به هذا الشيء أو أن يزول بهذا الشيء، فيعالج قضاء الله وقدره بقضاء الله وقدره.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: حصل في بلدتنا ذبائح
تذبح يؤكل بعضها ويرمى بعضها من أجل شفاء رئيس المركز، حتى وصل الأمر إلى ذبح أكثر من 10 جمال مرة واحدة في إحدى المناسبات. سؤال
ما أعد السؤال؟
يقول حصل في بلدتنا ذبائح تذبح يؤكل بعضها ويرمى بعضها من أجل شفاء رئيس المركز، حتى وصل الأمر إلى ذبح أكثر من 10 جمال في مناسبة واحدة. سؤالي ما حكم هذا الفعل مع أني دعيت إلى هذه المناسبات وأبيت؟
لا شك أن هذا منكر من المنكرات. أولا، هذا الرئيس من هو؟ علي واحدة، هل هو من صالح البشر؟ ثاني، من صالح البشر الصحابة رضي الله عنهم لم يذبحوا ليشفى أبو بكر الصديق لما مرض وقيل له هل رآك الطبيب؟ قال نعم. قال كيف؟ قال إني فعال لما أريد. والصحابة لم يفعلوا بمن مرض منهم أن يذبحوا جمالا ليشفى من مرضه. ما ذبح من هذه الذبائح لأجل أن يشفى ذلك المريض لا شك أن هذا حري بألا يؤكل منه. هل لا تصدق عنه على الفقراء؟
أحسن الله إليكم. قل سماحة الشيخ، هناك شبهة تروج على بعض الناس وذلك بجواز بناء القبور على المساجد، ويستدلون بقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرنا لنتخذن عليهم مسجدا، وقد ذكر الله ذلك ولم ينكر على فعلهم، فكيف يرد عليهم؟
كيف استدلوا؟
استدلوا بقول الله عز وجل
قال
بجواز بناء القبور على المساجد نتخذن عليهم مسجدا.
ما بقي إلا نذهب إلى ناس أهل الكهف وما نقل عما فعلوه، وأولئك قد فروا من بلدهم فرارا من الكفر فيها، ثم نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى يحذر ما فعلوا، ونقول لعل هذا نحتج به. لا شك أن هذه حجة باطلة لا تقوم على أساس. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول تعلمون فضيلة الشيخ الهجمات الموجهة لعلماء هذا البلد بالذات علماء المسلمين عموما، وما حصل لشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله بعد الفتوى ضد بعض الناس من كتابات ومقالات وجهت للشيخ وعنف فيها وأنه متشدد تكفيري، فما توجيهكم حفظكم الله حول ذلك؟
لا شك أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك نعم الرجل فيما أعلم عنه دينا وعلما وثقا وورعا، وهم لم يقل باطلا. ومما أسفت له أن يتكلم بالاعتراض على ما صدر منه بعض طلبة العلم للأسف، لكن ليس هذا أول شيء في مثل هذه المجالات. الناس من قديم الزمان يفعلون أفعالا إذا رأوا أنها تقربهم لمسؤول أو تحقق لهم مقصدا، فنسأل الله أن يهدي من ضلوا وأن يثيب من تكلم بكلمة الحق. لا شك أن كلام الشيخ عبد الرحمن فيما يتعلق بالاختلاط كلام سليم، وكان بودي أنه ذكر في كتابته يقتل أنه تقام عليه الحجة وتقام عليها الدعوة القضائية ويأمر بها ولي الأمر، ومن أصر على مثل ذلك حكمه كذا. لكن الإنسان عندما يتكلم ويلقي بفتوى ما يتوقع أنها ستقابل استنكارات ناس، ولا سيما قد يكون ممن ينظر لهم نظرات. حتى بعض علماء الخارج من مصر وغيره راحوا يأتون يقولون كذا ويقولون كذا، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويغفر للأموات.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل سؤال طويل لكن محتواه يقول أن خلق القرآن ثبت بالقرآن أن القرآن منزل وليس مخلوق، وقد قلتم أن من يقول بخلق القرآن هو كفر أصغر مع أن الأدلة ثبتت بأنه منزل، وهذا رد لكتاب الله عز وجل.
أول شيء أنا لم أقل كفرا أصغر، وليتك تصورت ما الذي قلته أنا. ذكرت أن الكفر لما يأتي لسان الشعر كفر، النبي ذكر أن قتال المسلم ومسلم كفر، ولم يكفر الصحابة رضي الله عنهم الذين تقاتلوا في العراق بين علي ومن معه ومن كانوا مع عائشة رضي الله عنها والزبير ومن معهم، ثم ما كان بن علي ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه أيضا. فالصحابة لما ثم أيضا أنا ذكرت أن المأمون هو الذي تبنى الدعوة لأن يقال القرآن مخلوق، ومع هذا ما أفتى الإمام أحمد بأن أحد يعيد الصلاة إذا صلى خلف المأمون. ولما ضربه ضرب بين يدي المعتصم ليقول أن القرآن مخلوق ويشتغل في جسده وهو يقول اللهم اغفر للمعتصم اللهم اغفر للمعتصم، فقيل الله قال لا أحب أني ألقى الله بيني وبين آل أحد من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم سماحة الوالد، إن شاء الله عز وجل أن يمد في عمركم على طاعته.